وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا فيما سبق في مسألة الإجازة بعد الرد في عقد الفضول، إذا المالك رد ثم أجازة هل تقبل إجازته أو لا؟ في هذا المجال ذكرنا ذهب الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة إلى أن الإجازة ليست نافذة ما دامت هي بعد الرد، وتمسك لذلك بوجوه ثلاثة خلي نستذكرها إن شاء الله تعالى. الأول الإجماع، والثاني أن المالك حينما يجيز يصير بمثابة العاقد، بمثابة البائع مثلا. ومن المعلوم أن البائع في بيع الفضولي إذا فرض على المالك، يعني يصير بمثابة البائع، إذا رد البائع في غير عقد الفضولي، في العقد المتعارف البائع إذا رد قبل قبول المشتري حينئذ يبطل العقد، معاهدة تبطل ولا يمكن القبول بعد ذلك، كذلك في المقام. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث إن الفضولي بإجرائه العقد تتكون علاقة بين المبيع وبين المشتري، فإذا رد المشتري انفصمت وانقطعت العلاقة، فلا يبقى شيء يمكن إجازته وتعلق الإجازة به. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. وإحنا كان بدينا ماذا؟ هذا الوجه الثالث، وعلقنا عليه بخمسة أمور. الأمر الأول سكلها ما أريد أقولها. الأمر الأول، من أين لك هذه العلاقة؟ يعني أنت كل بنيانك هذا مبني على من؟ على أنه الفضولي ببيعه تحدث علاقة والإجازة تتعلق بمن؟ بالعلاقة. هاي منين لك؟ لا، خلينا نقول رأساً هي تتعلق بمن؟ بالعقد. فإن العقد له قابلية لأن يتعلق به الرد وتتعلق به الإجازة. ليش تسوي لنا على أنه ماذا يتعلق بالعلاقة حتى تقول العلاقة سوف تنفصم وبالتالي لا يمكن إجازة زين الإجازة لانفصام العلاقة؟ هذا ما ذكرناه أولا. وذكرنا ثانيا أيضا، قلنا هذه العلاقة التي ذكرتها إما منافية للسلطنة أو ما منافية، واحد من اثنين. إذا ليست منافية للسلطنة فحينئذ قاعدة السلطنة لا يمكن أن تزيلها، لأنه هي ليست منافية للسلطنة، وكل شيء الذي ينافي السلطنة ماذا؟ سلطنة المالك. المالك إلى حق أعمال قاعدة السلطنة. أما إذا فرد شيء حدث من الطرف الثاني لا ينافي سلطنة المالك، بعد ما إلى معنى أعمال قاعدة السلطنة. فإذا لم تنافي سلطنة المالك لا معنى لإعمال قاعدة السلطنة، وإذا كانت منافية فمن الأول لا تحدث. هذا تعليق ثاني وثالث ورابع وخامس إلى آخره. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله نريد نذكر بعض الوجوه التي هي في صالح من نريد نعاونه، في صالح الشيخ الأعظم. إذن محاضرتنا هذه خلي تصير، خلي نلتفت ماذا وين نريد نتكلم. وجوه في صالح الشيخ الأعظم، نذكر خمسة وجوه إن شاء الله تعالى. الوجه الأول هو أنه نحن علقنا التعليق الأول على ما ذهب إليه الشيخ، قلنا له من أين لك هذه العلاقة. هذه أصلا بلا أساس، هذه من جراب النورة إن صح، أي جراب النورة يستعمل كناية عن من دائما، إذا فرد شيء ما إلى أساس يعبر عنه من جراب السليش قصة أكوكا سهل، ما لنا شغل بها عيفنا. قد واحد يعين الشيخ ويقول له خب علاقة ما موجودة لكن توجد معاهدة ومعاقدة بسبب عقد الفضولي، حدث عقد معاقدة معاهدة، وهذا ما يمكن إنكاره بعد، شو العقد الذي حدث شنو؟ معاقدة معاهدة، واقع الحال هذا بعد لا إشكال في ذلك، هذا بعد ما يمكن إنكاره. وحينئذ نقول حينما رد المالك هذه العلاقة، هذه العلاقة بعد لا تقولها، هذه المعاقدة، فقد انفصمت وانقطعت المعاقدة والمعاهدة، فلا يعود على الأرض شيء يمكن تعلق الإجازة البعدية به. إذن الذي راد الشيخ وصلنا إليه، لكن من خلال تبديل العلاقة بمن؟ بالمعاهدة والمعاقدة. إذا عندك حساسية اتجاه العلاقة قم بدلها علما إلى المعاقدة، حدثت بسبب عقد الفضولي برد المالك انفصمت، فلا يعود على الأرض شيء يمكن تعلق الإجازة البعدية به. هذا الوجه الأول في نصرة وجوه النصرة، هذه الوجه الأول في نصرة الشيخ هو هذا الكلام وفيه ويرده، إن المعاقدة نسلم أنها حدثت، أنها حدثت، ولكنها حدثت بين الفضولي والمشتري، فلا معنى لأن يتدخل المالك بفسخها بقطعها، أنت لست طرفا فيها، فلا معنى لأن تدخل تفسخ تقطع هذه المعاقدة، هذا لا معنى له. نعم لك حق الرد بمعنى عدم الإمضاء، يعني لا أمضي هذه المعاقدة، أما تفسخ الرد بمعنى الفسخ ما لك حق، لأنه أنت لست طرفا في هذه المعاقدة. نعم لك حق الرد بمعنى عدم الإمضاء، هو حينئذ لم تنقطع هذه المعاقدة، غايته لم تمضي، ويمكن بعد يوم إمضاها لأنها لم تنقطع، فسخ لم يحصل، الفسخ لم يتحقق، وما دام لم يتحقق فحينئذ هي باقية ويمكن إمضاؤها بعد ذلك، وهذا بخلاف ما لو كان المقصود ما اقترحه الشيخ وهو ماذا؟ العلاقة، فإنه يقول قدس سره هذه العلاقة قطعت، وتلك قطعت لأن علاقة صارت على ملكه، على ملكه، خلينا نقول مثلا له حق قطع، أما المعاقدة لا معنى لقطعها لأنه ليس طرفا فيها، وإنما له حق عدم الإمضاء، فهي باقية يمكن غدا يمضيها. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول من وجوه النصرة للشيخ، والخلاصة أكرر لك إياها، والخلاصة قد يبدل تبدل فكرة العلاقة التي اقترحها الشيخ ونحن علقنا عليها بأن هذه لا أساس لها، قد ماذا تبدل بالمعاقدة، والمعاقدة هذه لا يمكن إنكارها، وجدانية هذه. فحينئذ المالك يقطع هذه المعاقدة، فإذا انقطعت بعد حينئذ لا يمكن الإمضاء بعد ذلك. هذا في نصرة الشيخ. أجبنا هذه المعاقدة بين الفضولي والمشتري، والمالك ليس طرفا فيها، فلا معنى لأن يفسخ. أنت أجنبي، نعم لك حق أنه لا تمضيها، فإذا لا تمضيها فهي موجودة، ما راح تنقطع، غدا تمضيها بعد ما بي إشكال. هذا الوجه الأول من وجوه النصر. الوجه الثاني أن العلاقة الذي اقترحها الشيخ الأعظم، لو فرض أنه أنكرناها كما أنكرناها، قلنا لا أساس، لا مثبت لها، من لك هاي الفكرة هذه، لكن ننكر وجودها الشرعي، أما وجودها العرفي لا معنى لإنكاره. عرفا تحدث، عرفا تحدث علاقة بين المشتري وبين ماذا؟ المبيع الذي هو ملك البائع. وحينئذ تقطع هذه العلاقة. وإذا رفضناها، وإذا رفضناها العلاقة العرفية، أم رفضناها، فهناك شأنية، فهناك شأنية العلاقة، وتكفي الشأنية لرد هذه العلاقة. إذن الخلاصة نعين الشيخ، أريد أكرر ما عندي بعد شيء، العلاقة إذا أنكرناها بوجودها الشرعي، يمكن أن نتمسك بفكرة العلاقة العرفية. إذا هذه هم شككنا فيها، فشأنية العلاقة تكفي لرد هذه العلاقة، فتنفصل وتنقطع، وبالتالي لا يعود شيء يمكن إجازته. هكذا قد يذكر في نصرة الشيخ، وربما ينسب هذا الكلام إلى الشيخ النائيني، ربما ينسب إلى الشيخ النائيني في دعم الشيخ الأعظم، ولكني لم أجده في منية الطالب بعد التتبع السريع السريع. سيحتاج واحد شوية عين كلمة كلمة على أي حال. هذا ما يقال في نصرة الشيخ قدس الله روحه الشريفة. أنكرنا العلاقة الشرعية، فهناك علاقة عرفية، إذا هذه هم شكك فيها، شأنية العلاقة تكفي لتعلق للرد، وبالتالي انفصمت ولا يمكن الإجازة بعد ذلك. يرده أولا وثانيا إن هذه العلاقة هي إذا أنكرنا وجودها الشرعي، أيضا ننكر من أين لك، من أين لك وجود عرفي ثم وجود شأني، وإنما الذي نسلمه هناك عقد، الإجازة والرد تتعلقان بالعقد، هو العقد إلى قابلية، توسيط العلاقة، هاي منين لك هذه؟ فننكر حدوث علاقة شرعية أو عرفية أو شأنية، أصلا كل هذا حياجة يعبر عنه. وثانيا نحن نقول هذه العلاقة إما منافية للسلطنة أو ليست منافية لسلطنة المالك، واحد من اثنين. إذا ليست منافية لسلطنة المالك فلا يمكن لقاعدة سلطنة المالك قطع هذه علاقة لأنها ليست منافية لسلطنته. هو الشيء الذي لا ينافي سلطنته ما إلى معنى حينئذ يتدخل فيه. وإذا فرض أنها كانت تنافي سلطنته فمن المناسب من الأول لا تحدث. فإذا هذا الذي أفاده لأنها تحدث ثم بعد ذلك للمالك الحق، لا لا، ما دام منافية من البداية هي لا تحدث. هذا الوجه الثاني من وجوه النصرة للشيخ الأعظم. الوجه الثالث يقال هكذا: كما لا يمكن الرد بعد الإجازة لا يمكن الإجازة بعد الرد. وهذا هذا ربما ينسب للشيخ، أنا اشتبهت، ذاك الثاني موجود في المنية الطالب الذي ذكرته، وهو في الجزء الثاني من منية الطالب صفحة 95، وأنه ماما هذا نسب ولكني لم أعثر عليه بالمرور العاجل. فإذا هذا الثالث لم أجده لكن ينسب إليه، أما ذلك الثاني موجود في المنية وطيتك رقم الصفحة، الجزء الثاني صفحة 95. هذا الثالث هكذا ينسب، صدوق كذب ما أدري، يعني هذا ما يناسب واحد يحكي بعد، هذا ينسب إليه. كما أنه لا يمكن الرد بعد الإجازة، إذا أجاز المالك بعد ما يمكن يرد بعد ذلك، كذلك لا يمكن العكس. يعني ماذا العكس؟ إذا رد أنا ذاك لا يمكن الإجازة. هذا قلنا ربما ينسب إلى الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريف، وفيه هذا قياس مع الفارغ، فإنه إذا كانت الإجازة متقدمة، يعني أجاز أولا ختم العقد وانتهى، بعد الرد لا يمكن لأنه تم وانتهى، كما لو فرض في البيع المتعارف غير الفضولي، البائع قال بعته والمشتري قال ماذا؟ قبلته. بعد ما قال قبلته تم العقد، بعد لا معنى حينئذ لأن يتراجع أحد الطرفين، طبيعي من دون خيار، إذا أكو خيار هو شرعي ذاك مطلب ثاني، لكن من دون التراجع ماذا؟ لا يمكن، تم العقد. وهذا بخلافه فيما إذا تقدم الرد، فإنه يمكن الإجازة البعدية، إذ الرد لا يعني الفسخ، فإن الفسخ لا يمكن الفسخ من قبل المالك، لأنه ليس طرفا في العقد، بل أقصى ما يمكنه الرد بمعنى ماذا؟ عدم الإمضاء. ولا محذور في أنه إمضاء لا يصدر هذا اليوم، غدا يصدر إمضاء، كأنه تصور أن الرد هو بمعنى ماذا؟ بمعنى الفاسق. لا يا أخي، الرد بمعنى عدم الإمضاء لا بمعنى الفسخ، بل لو كان الفسخ ما إلى معنى، لأنه المالك أجنبي عن العقد، هذا العقد جار بين الفضولي وبين المشتري، هذا أجنبي، فالرد بمعنى عدم الإمضاء، فالعقد باقي على حاله، فيمكن حينئذ إذا لم يمضى أمس يمضى قابل للإمضاء هذا اليوم. هذا بالنسبة إلى الوجه الثالث. الوجه الرابع من وجوه النصرة أن يقال على أنه أن يقال إن المالك إذا كان مسلطا على الإمضاء فهو مسلط، إذا كان المالك مسلطا على الإمضاء فهو مسلط علما على الرد، فإن السلطنة دائما تكون متساوية النسبة إلى فإن السلطنة دائما تكون متساوية النسبة إلى طرفيها. فإذا سلمنا أنه مسلط على الإمضاء فهو مسلط ماذا؟ على الرد. فحينئذ رد المعاملة بنحو تنقطع وتنفصم ولا يمكن إجازتها بعد ذلك يكون شيئا وجيها، لأن ذلك لازم ثبوت السلطنة على الإمضاء، فإن المسلط على الإمضاء مسلط على الرد. والجواب واضح. فإن المقابل للإمضاء هو عدم الإمضاء لا الفسخ، فالمسلط على الإمضاء مسلط على عدم الإمضاء لا على الرد بمعنى الفسخ وقطع العقد من الأساس، لا 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 لا، وإنما بمعنى عدم الإمضاء. فحصل خلط وخبط بين الرد بمعنى عدم الإمضاء، هذا نسلمه، فإن السلطنة على الإمضاء تستلزم السلطنة على عدم الإمضاء، وأما بمعنى الفسخ فلا نسلم بذلك. هذا الوجه الرابع من وجوه النصرة، اتضح التعليق عليه. هل تجوز الإجازة بعد ما مضيت؟ أنا ما مضيت، مو فسخته حتى تقول العقد زال، عقد بعده. خيرتي هسه اليوم مو زينة، بمعنى خيرتي اليوم مو زينة، مو أنه العقد انفسخ اليوم ما أصدر، ما أقول بلي، لعله باشر أقول بلي، فما بي منافع. الوجه الخامس الأخير هذا أن يقال نحن لو ناقشنا الشيخ الأعظم فيما أفاده في الوجوه الثلاثة لإثبات بطلان الإجازة بعد الرد، لأن ذكر ثلاثة وجوه: الإجماع أولا، ثم لو ناقشناها كلها وقبلنا المناقشة، هذا لا ينتج صحة البيع الصادر من الفضولي، فإن صحة البيع تحتاج إلى مثبت، ومع عدم المثبت إصالة الفساد تقتضي فساد ما صدر. طبيعي إصالة الفساد هنا بأي معنى؟ يعني الأصل العملي، ترى يعني بمعنى عدم ترتب الأثر، وسابقا لم يكن أثر، الآن ماذا؟ نشك نستصعب عدم ترتب الأثر، فإصالة عدم ترتب الأثر فلا بد وأن تأتي بمثبت يقف أمام من؟ يقف أمام من؟ أمام هذا الأصل، أصل العملي إصالة الفساد، استصعاب عدم ترتب الأثر، وليس عندك من شيء إلا المطلقات، يعني أحل الله البيع أوفوا بالعهد، هذه بعد أخ، وهذه أكو عنده، وهذه يشك في شمولها للعقد الذي رد أولا ثم أمضي، فإن الذي رد أولا يشك في صحة انتسابه، في صحة انتسابه علما، انتساب علما أقوله للمالك المجيس الذي يجيز بعد ذلك، إذا أجاز بعد الرد يشكل صحة نسبة العقد، يشكل صحة نسبة العقد إليه يعني إلى المجيس، لو لم يرد قبل ذلك نعم عرفا ينتسب العقد بالإجازة إلى المالك المجيس، أما إذا رد قبلا فيشكل. لا نجزم ويكفينا هذا، لسه ما تريد نصعد الموجة ونقول نجزم بالعدم صحة النسبة، نشك في صحة النسبة عرفا وهذا يكفينا لعدم صحة التمسك بمن بالمطلقات، فتصل النوبة إلى إصالة الفساد. هذا فرد وجه لا بأس، لا بأس، لا بؤيس أو لا بأس به، إن شاء الله صار واضح. أكرره، أفرض إحنا المناقشات الثلاث اللي ذكرناها، الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأعظم لإثبات بطلان الإجازة بعد الرد، وقال لا تنفذ الإجازة بعد الرد، أفرض كنا ناقشناهم بمناقشات صحيحة، لكن هذا مو معنى أنه سوف نخرج فرحين مستبشرين نقول إذن العقد صح. لا لا، أوقف يا واش، التصحيح يحتاج إلى مصحح. أنت أقصى ما هناك رديت ماذا؟ المنافيات للصحة. أما كيف تثبت الصحة ما وعندك المفروض إصالة ماذا؟ الفساد، عدم ترتب الأثر، فلا بد وأن تأتي بمقتضي للصحة، يقف أمام إصالة الفساد عدم ترتب الأثر، وليس المقتضي إلا المطلقات، والمطلقات إنما يمكن التمسك بها إذا لم يحصل رد قبل ذلك، لأن إذا لم يحصل رد قبل ذلك بل حصلت إجازة من دون رد مسبق، فينتسب العقد علما بالإجازة، يمكن أن يقال ينتسب بالإجازة عرفا إلى المجيس المالك يعني. أما إذا فرض أنه كان مسبوقا بالرد فحينئذ صدق الانتساب، هذا أول الكلام، فلا نجزم بالانتساب، فلا يصح التمسك بمن بالمطلقات. نتأمل في هذا الكلام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.